الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، هذا هو الدرس العاشر بعد المئة الأولى من دروس الفقه، وما زلنا مع كتاب أحكام الجنائز، وانتهينا من أحكام الجنائز إلى التعزية، والآن ننتقل إلى زيارة القبور. فعنوان اليوم زيارة القبور. يقول المصنف رحمه الله: زيارة القبور مستحبة للرجال، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان النهي ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلية، وفي وقت الذي لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه، فلما دخلوا في الإسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامه أذن لهم الشارع بزيارتها. يعني كان الغرض أو الهدف من منعهم من الزيارة لأنهم كانوا أحداث عهد بالجاهلية، حدثاء عهد بالجاهلية، فكان من الممكن أن يقولون كلمات ويفعلون أفعال عند القبور لقربهم بالجاهلية. فلما أسلموا وحسن إسلامهم واطمأنوا بالإسلام وانضبطت أقوالهم وأفعالهم أذن لهم بالزيارة. ده إذا هذا هو الحكمة من منعهم في البداية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى، تمام، وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروها فإنها تذكركم الموت، فزوروها فإنها تذكر الموت. رواه أحمد ومسلم وأهل السنن إلى الترمذي. ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار، جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى نفسه، فإن كانوا ظالمين وأخذهم الله بظلمهم استحب البكاء وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم ومصارعهم وبمصارعهم، لما رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. طبعا هنفصل في موضوع زيارة قبور المشركين الآن. صفة الزيارة: إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الميت وسلم عليه ودعا له، وقد جاء ذلك عن أبي بريدة الأدلة. عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وعن ابن عباس الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه هكذا فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أي تبع لكم. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم أغفر لأهل بقيع الغرقل، يعني ممكن تدخل على أي مقبرة وتقول اللهم أغفر لأهل هذه المقبرة. رواه مسلم. وروى عنها قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا الحديث رواه مسلم، يعني وهذا فيه إيه؟ تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن زيارة القبور، بل علمها ماذا تقول. هذا من أدلة القائلين بجواز زيارة النساء للقبور، تمام. وأما ما يفعل بعض من لا علم لهم من التمسح بالأضرحة وتقبيلها والطواف حولها، فهو من البدع المنكرة التي يجب اجتنابها ويحرم فعلها، فإن ذلك خاص بالكعبة زادها الله شرفا، ولا يقاس على قبر نبي ولا ضريح ولي، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. المقصود خاص بالكعبة، يعني الحجر الأسود في الكعبة، وليس الكعبة كلها يتمسع بها ولا وتقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمسح بالكعبة، وإنما قبل الحجر فقط وتمسح بالحجر، وأمسك بالركن اليماني فقط، هكذا مسح الركن اليماني والحجر الأسود. وكما قال عمر الخطاب رضي الله عنه للحجر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ده مين اللي قال الكلام ده؟ عمر للحجر الأسود، تمام. إذن ولكن رد عليه أحد الصحابة قال بل يا أمير المؤمنين هذا الحجر ينفع يوم القيامة، لأنه يعني ورد في حديث آخر أن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان وينطق باسم كل من قبله. الله أكبر. الشاهد يبقى عمر قال الحجر هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم مسك في الكعبة الركن اليماني والحجر الأسود، فلا ولا يتمسح بغيرها، لا بمقام إبراهيم ولا بحجر إسماعيل ولا بباقي الكعبة ولا بأسطار الكعبة. وقال ابن قيم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يزورها للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم، فأبى المشركون إلا دعاء الميت. إذا كان هو رايح عشان يدعي له المنتفع، الميت هو الذي ينتفع بزيارة الحي، ولا ينتفع الحي بزيارة الميت إلا بشيء واحد، إيه هو؟ التذكرة، أخذ العبرة والعظة والتذكرة والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هدي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يذهب إلى سيدي البدوي ولا المرسي والعباس ولا الحسين ولا قبر علي ولا غيرها من القبور ويترسعون به ويسألونه ويستغيثون به، هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرون، أنبياء كانوا ولا صالحين، لأن إذا حديث الصحيح الذي رواه مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة الجارية وعلم أن تبع أولاد صالح يدعو به. قال ابن القيم رحمه الله فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، تمام. وهم ثلاثة أقسام، إما أن يدعو للميت وهذه هي السنة، وإما أن يدعو به أو يدعو عنده وهذا ليس من أفعال أهل السنة، ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح كانوا يذهبون إلى القبور لماذا؟ ليدعو لهم وليأخذوا إيه؟ العظة والعبرة. زيارة النساء للقبور، وسوف نتكلم عن الخلاف في موضوع زيارة النساء للقبور. رخص مالك وبعض الأحناف ورواية عن أحمد وأكثر العلماء في زيارة النساء للقبور لحديث عائشة المتقدم: كيف أقول لهم يا رسول الله، أي عند زيارتها للقبور. وقد تقدم عن عبد الله بن مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. وعلماء الصحابة كانوا سبعة، من بين هؤلاء السبعة من؟ عائشة رضي الله عنها، فهي من علماء الصحابة. فلو أن هناك نهي النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عن زيارة القبور لما فعلته عائشة وهي من العلماء. وهذا الكلام شوف بقى التعقيب: فقلت لها، أبو مليكة ماذا قال لها؟ فقلت لها: أليس كان نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. رواه الحاكم والبيهقي، وقد تفرد به بسطام ابن مسلم البصري. وقال الذهبي: صحيح. وفي الصحيحين عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي، الصحيحين في البخاري ومسلم، على صبي الله، فقال لها: اتق الله واصبري. فقال: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل إنه رسول صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني كاد أن يخشى عليها. تمام. فأتت بابه فلم تجد عنده فلم تجد على بابه بوابين، ما لجدش حراسة ولا فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. فقال: إنما الصبر، صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها عند القبر ولم ينكر عليها، فلم ينكر عليها ذلك صلى الله عليه وسلم. تمام. إنما قال لها إيه؟ اصبري، اتقلي واصبري. وليس الرجال بأحوج إليه منهن، من التذكرة يعني، فلم ينكر عليها ذلك. ولأن الزيارة من أجل التذكير بالآخرة، وهو أمر يشترك فيه إيه؟ الرجال والنساء. هي الرجال بس المحتاجين تذكرة بالآخرة، ده النساء محتاجة تذكرة بالآخرة أكثر من إيه؟ من الرجال. قال: وليس الرجال بأحوج إليه منهن من التذكير، وكره قوم الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، ولقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. رواه أحمد بن ماجة والترمذي وصححه. قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، زوارات على طول راح جاية. ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح والبكاء ونحو ذلك. وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن بإيه؟ لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني تعليقا على كلام القرطبي: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. طيب، انتهى كلام المصنف رحمه الله. ننظر الكتب الأخرى ماذا قالت. يقول الشيخ البسام في كتابه توضيع الأحكام رحمة الله عليه في من بلوغ المرام: أجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال، يبقى فيها إيه؟ أجمع. واختلفوا في زيارة النساء. ذهب الحنفية إلى استحباب زيارة النساء للقبور كالرجال، ويستدلون على ذلك بما ورد في عموم الأمر بالزيارة بدون تخصيص، والأمر أن الأوامر عامة ما لم يرد ما يخصصها، ده كلام الأحناف. وذهب جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة إلى كراهيتها للنساء، وخصوا الأمر بالزيارة وبالرجال دون النساء، لأن الضمير للرجال ولا تدخل فيه ولا تدخل النساء فيه. ولما روى مسلم عن المعطية قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، رواه البخاري ومسلم. ولما روى الترمذي لعن الله زوارات القبور. والنساء لديهن من الرقة ما يجدد لهن المصائب والحزن والبكاء وربما جرى منهن ما ينافي الصبر الواجب. يعني عايز يقول ان المرأة عاطفية بطبيعتها، عاطفية وعندها رقة وتتذكر الألم والفراق والمصاب، فممكن تدفعها هذه الرقة إلى ارتكاب بعض المنكرات من الأقوال أو الأفعال. ولهذه النصوص والاعتبارات فإن بعض محققي العلماء يرون تحريم زيارتهن للقبور ولا يقتصرون على مجرد الكراهة. قال في الاختيارات ظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وتصحيحه إياه، ولكن ليس هذا هو الصواب في المسألة. فإليكم تفصيل آخر في موضوع زيارة النساء، زيارة النساء القبور. اختلف أهل العلم كما قلنا في جواز زيارة النساء القبور. قال الحافظ، من الحافظ؟ أول ما يقول الحافظ يبقى معروف الحافظ ابن حجر رحمه الله. واختلف في النساء، فقيل دخلنا في عموم الإذن وهو قول الأكثر ومحله إذا أمنت الفتنة. والأدلة على جواز ذلك كنا عموم إذن صلى الله عليه وسلم لزيارة القبور في قوله ألا فزوروها، فهذا إذن عام يشمل الرجال والنساء. اثنين، دخولهن لمعنى الحكمة التي من أجلها أبيحت الزيارة وهي قول صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة، فهن يحتجن لهذه الموعظة والذكرى كرجال كما قلنا. ثلاثة، إقراره لعائشة رضي الله عنها وقد سألته كيف أقول لهم يا رسول الله، تعني أهل القبور، فلو كانت الزيارة ممنوعة للنساء لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، إنما قال لها قولي. والحديث في مسلم السلام عليكم أهل ديار من المسلمين، أنتم ورحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. الدليل الثالث على جواز زيارة النساء للقبور إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي رآها عند القبر كما قلنا منذ قليل وهي تبكي، فقال لا اتق الله وأصبري. والحديث أيضا البخاري ومسلم. الدليل الخامس وهذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها، فعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت، الدليل الذي ذكرناه منذ قليل، ذات يوم المقابر قلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلتي؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. ففهمت عائشة أن الأمر لمين؟ للرجال والنساء. وقلنا عائشة من علماء الصحابة. لكن يشكل على ما سبق حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زواراته القبور، وهو حديث فيه ضعف على فكرة، وإن كان حسنه كثير من أهل العلم بشواهده. الشاهد وهو حجة المانعين ولا إشكال فيه، لأنه يمكن أن يجمع بين الروايات السابقة وبينه بأن المنع لمن تكرر زيارتها، وهو الذي يدل عليه صيغة المباراة بقوله زوارات. وهكذا كما قلنا قال القرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالاة. أما التفصيل في زيارة قبر المشرك، يجوز زيارة قبر المشرك، وهو الراجح من أقوال أهل العلم عموم الأحاديث في زيارة القبور، فهي تشمل زيارة قبور المسلمين وغير المسلمين سواء كان من المقبورين رجالا أو نساء. وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب فتح الباري في صحيح البخاري نقلا عن بعض أهل العلم. قال النووي رحمه الله وبالجواز قطع الجمهور، مين اللي قال كده؟ النووي. وقال صاحب الحاوي، من صاحب الحاوي؟ الموردي، لا تجوز زيارة قبر الكافر. يعلق النووي فيقول وهذا غلط، يعلق نووي على هذا الكلام يقول وهذا غلط. وفي كتاب الإنصاف للمرداوي قال يجوز زيارة قبر الكافر؟ قاله المجد وغيره. وقال الشيخ تقي الدين يجوز زيارته للاعتبار. وفي كتاب مغني المحتاج: ولا بأس باتباع المسلمين جنازة قريبه الكافر، ويجوز للمسلم زيارة قريبه الكافر. لكن إن زار قبر المشرك فإنه لا يسلم عليه ولا يدعو له، بل يكون الغرض من ذلك هو إيه؟ الاعتبار أو الاتعاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ولم يدعو لها صلى الله عليه وسلم. أهم الملاحظات أو مرخص درس إيه؟ طبعا مشرك. والآية بنص الآية: ولا تدعو لأحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. أدى في المنافقين مشايع جنازتهم، أدى أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هذه فيها خلاف طويل. هي ماتت على الكفر، ماتت على الفطرة، لكن هي ماتت كافرة، ففيها خلاف طويل. ما كانش الرسالة موجودة لسه، بقايا الحنفية السامحة، وكانت عيسى. لا يمشي بالدليل ان ورقة بن نوفل كان على الحنفية السمحة وغيره. ملاحظات على موضوع الزيارة: في لا يمشي بين قبور في نعليه، في حديث بشر بن الحنظلية، وفيه بينما ويمشي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة إلى رأى، فإذا هو برجل يمشي بين القبور على نعليه، فقال: يا صاحب السبتين ألق سبتيك، فنظر فلما عرف الرجل صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. وهذا الحديث طبعا له تأويلات كثيرة، أولها بعض العلم، بعضهم قال المنهي عنه هو إيه؟ السبتين فقط. وبعضهم قال لك في حديث آخر: فيسمع قرع نعاله، يبقى يدخلون المقابر إيه؟ فحمل بعضهم النهي هنا على الكراهة، كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. أو المقابر إذا كان فيها شوك أو فيها أشياء برضو من فاش، الواحد نقول لهم شيء هذه أو حلف أو كذا أو كذا. تمام. قال ابن عثيمين رحمه الله: والأفضل للإنسان أن يخلع عليه إنما إذا مشى بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أو برودة أو حصى يؤذي الرجل أو نحو ذلك، فلا بأس أن يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور. كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. الأمر الثاني: وضع الجريد والرياحين والزهور على القبر غير مشروع. وأما من يحتجون بحديث صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين يعذبان فوضع عليهما الجريد، فهذا خاص لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل قبر، ولذلك لم يفعله أحد من الصحابة أو التابعين. وأما ما يروى أن بريدة أوصى بذلك فهذا اجتهاد منه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة: لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، بل الثابت ما يدل على خلاف ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. فهذا دليل على أن المقابر لا يقرأ فيها قرآن. ويحرم عند المقبرة الذبح ولو قصد به وجه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، دي كانت سنة من سنة الجاهلية، فجاء الإسلام فلغاها. خمسة: يحرم رفع القبر وتجصيصه والبناء عليه والكتابة عليه، كما يحرم إيقاد السرج المصابيح عليها وتزيينها ووضع السطور زي البيضاء على المقابر والأضرحة والرخام والتحف ونحو ذلك، فإن هذا كله لم يرد به الشرع، بل ورد النهي عنه وقع وقد بينا ذلك في الدروس الماضية. ستة، يحرم القعود على القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخرص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال النووي رحمه الله: والقعود عليه عليه شيخ سعيد القبر، والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه. ماشي. سبعة، يحرم الصلاة إلى القبور لقول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ثمانية، يحرم بناء المساجد على القبور. فعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. ومعنى نزل حضرته الوفاة، وطفق يطرح جعل يضع، يعني شيلها من على وجهه. للشيخ الألباني رحمه الله رسالة مفيدة جدا بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، رد فيها على شبهات المخالفين فأجاد وأفاد رحمه الله: فاكتنزها فإن فيها نفعا عميقا. ده إن وجدتها ممكن تنزلها من النت. تسعة، لا يجوز اتخاذ القبور عيدا ومواسم تقصد كما يفعله كثير من الجهال من إقامة الأعياد للأولياء وغيرهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. عشرة، يحرم السفر وشد الرحال إلى القبور لقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة قبور، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. الحادي عشر، لا يجوز نبش قبور المسلمين. قال النووي رحمه الله: وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق. ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبنائها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. وإن كانت عارية رجع فيها المعير، وهذا كله إذا لم يبقى للميت أثر من عظم ولا غيره. الشرط ألا يبقى للميت عظم أثر من عظم ولا غيره. قال أصحابنا رحمه الله: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بذلك. ده كلام مين؟ النووي رحمه الله، أهل الخبرة بها. قال النووي رحمه الله 12: ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة كما وضحنا في الدروس الماضية، أو بلا غسل على الصحيح فيهما، أو بلا كفن، أو في كفن مغصوب، أو حرير، أو أرض مغصوبة، أو ابتلع جواهر، أو وقع في القبر مال. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: إذا لحق القبر سيل أو نداوة، قال أبو عبد الله الزبيري: يجوز نقله ومنعه غيره. وقول الزبيري أصح لما ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل، كما مر علينا في صحيح البخاري منذ قليل، مع رجل آخر في قبر، قال: لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو تيوم وضعته هنيئة غير أذنه. قال الحافظ رحمه الله: قال عياض في رواية ابن السكن والنسفي: غير هنية في أذنه، وهو الصواب، ومعنى هنية أي شيئا يسيرا. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر بن عبد الله ما فعل من فعل هذا في عهد جابر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبوه مات في غزوة أحد، ونقلوا بعد 6 شهور. غزوة أحد كانت في السنة الكام؟ 3 من الهجرة، والنبي مات في السنة العادية 11 في مطلع السنة 11. وقال الحافظ رحمه الله قال عياض نمرة 13: يجوز أن ننبش قبور المشركين لما سبب النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين وسوى الأرض وبنى مكانها مسجدا مسجده كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. 14: لا يجوز تقطيع أجزاء الموتى المسلمين وأخذها للتعليم والتدريب لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حي، ويجوز ذلك في جسس غير المسلمين والكافرين. وإذا اقترح أن تشتري الحكومات الإسلامية جسس الكفرة من غير البلاد من نحو البلاد الهندية والصينية وغيرها مما يقومون بتحريق الموتى أصلا، بيولعوا فيه أصلا، فبدل ما يولعوا فيه يجيبوه هنا يتعلموا عليه عيالنا، ها تمام، بتحريق الموتى للتدريب عليها وذلك وغيره ممن يقومون بتحريق الموتى، ونأتي بهم هنا للتدريب عليها، وذلك حفاظا على حرمة الموتى المسلمين وعدم امتهانها، وقد فصلنا في هذه المسألة في الدروس السابقة. 15: اعلم أن الحديث الوارد في فضيلة زيارة قبر الوالدين كل جمعة وأن من زارهما كتب بارا حديثا ضعيفا جدا. 16: من المنكرات قصد زيارة القبور في أيام معينة كيوم عاشوراء ويومي العيد ويوم الخميس وما يسمونه الطلعات بعد الموت، فيقصدونه في أول خميس وبعد الخميس 15 ثم 40. وأعلم أن الحديث الوارد في فضيلة زيارة القبور يوم الجمعة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 17: من المنكرات قصد زيارة قبور الأولياء راغبين في قبول دعائهم عندهم، حتى يدعي بعضهم أن الدعاء عنده مجرب، يقول أنا جربت الدعاء عند سيدي فلان، هذا ده مش كده بس، ده الناس جعلت هذه القبور عيادات متخصصة. كيف هذا؟ سيدي فلان هذا للرمض، اللي عنده رمض في عينه يروح سيدي فلان، وسيدي فلان هذا من أرادت الحمل تذهب لسيدي فلان، تمام. واحد كانوا عاملين له نزلة كبيرة ودفنينه تحت، ومن أرادت الحمل تجلس على أول النزلة هذه وتتمرغ في التراب حتى تصل إلى قبره، بعدها تحمل. طبعا هذا كله كذب وظهور وافتراء، هو الميت لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا، أو هو الآن أصبح ترابا كيف ينفعها، تمام. وبعضهم يقول لك اللي عنده ألم في ظهره يذهب لسيدي فلان، اللي عنده ألم في ركبته يذهب لسيدي فلان، وأصبحت القبور قبور الصالحين عيادات متخصصة في كل التخصصات، كل له تخصصه. طبعا هذا افتراء وكذب، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا على أن يملكون لغيرهم نفعا أو ضرا. هذا كله من الأمور المحرمة، فلا يذهب الإنسان إلى هذه القبور بهذه النيات. 17: من المنكرات قصد زيارة قبور أولياء راغبين في قبول دعائهم عندهم، حتى يدعي بعضهم أن دعاءه عنده مجرب. 18: قال ابن حزم: ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى. وأما تحذير، يقول ابن حزم: ولا يحل سب الأموات، تمام، على القصد بالأذى، تمام. وأما تحذير من كفر من كفر أو بدعة أو من عمل فاسد فمباح، ولعن الكافر مباح. 19: الراجح من أقوال العلم أهل العلم أن الموتى لا يسمعون لقول تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السماء الدعاء. وقد استدلت بهذه الآية عائشة رضي الله عنها على عدم سماعهم. لكن إن إرادة الله فوق كل شيء، إذا أراد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعه فليسمعه. بهذا لم يبقى معنا إلا ما ينفع الميت بعد موته في كتاب أحكام الجنائز، وإن شاء الله نؤجلها بعد الانتهاء من شهر رمضان لسنة 1439 هجرية، راجينا من الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام، أن يعيننا على القيام والصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.